أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة القلم، وهي من السور المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بحرف نون، فما المراد به؟ ورد في بعض الروايات أن نون هو اسم للحوت، وورد أنه اسم للدوات التي يكون فيها الحبر، وورد غير ذلك، وقال بعض المفسرين إنه من جنس الحروف المقطعة التي تفتتح بها السور، مثل ألف لام ميم وحاميم وقاف وصاد وألف لام ميم صاد ونحوها. وقال بعض أهل العلم إن الله تبارك وتعالى يفتتح هذه السور بهذه الحروف لإظهار التحدي للناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وجميع حروف القرآن هي الحروف التي يتكلم بها أهل اللسان العربي. فمن أول كلمة في الفاتحة إلى آخر كلمة في سورة الناس، كل هذا القرآن مكون من 28 حرف التي ينطقها جميع العرب، ومع هذا تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الإعجاز الثابت المستمر لهذا القرآن، فإن القرآن نزل في أبهى عصور الفصاحة والبيان، ومع هذا ما استطاعوا أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله. فالقرآن هو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته، وهو معجزة مستمرة تدعو كل إنسان يستعمل عقله استعمالا صحيحا أن يؤمن به وبكل ما جاء فيه، ولا يتردد في قبول حكم أو خبر مما جاء في هذا القرآن الذي هو تبيان لكل شيء. نون والقلم وما يسطرون. الواو للقسم، والقلم هو المقسم به، والمراد بالقلم هو الذي كتب به اللوح المحفوظ، وقيل هو جنس القلم الذي يكتب به الناس. والله تعالى أقسم بهذه الآلة لعظيم نفعها وبقاء أثرها ونقلها للكلام وتثبيتها له، حيث أن الكلام يثبت بالكتابة، والكتابة تكون بالقلم. وأعظم مكتوب بالقلم هو القرآن، فإن الله تعالى تكلم به على الحقيقة، وأمر جبريل عليه السلام أن ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقاه منه ودعا كتابه للكتاب الوحي أن يكتبوا ما ينزل عليه، فكان الكتاب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكتبون ما يملي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلم. فأعظم مكتوب بالقلم هو كلام الله، وهذا ومنه هذا القرآن الذي هو أعظم ما نزل على الأرض. نون والقلم وما يسطرون، أي والذي يسطرون، والتسطير هو الكتابة. فأقسم الله تعالى بآلة الكتابة وبالمكتوب، أقسم بآلة الكتابة وهي القلم، وأقسم بالذي يكتب بالقلم. وأعظم مكتوب كما قلنا هو هذا القرآن المعجز بألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره وقصصه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المشركون عندما يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وينبهرون منه ولا يستطيعون أن يردوا عليه، وأعيتهم الحيل والوسائل عن أن يناقشوه لأنه يفحمهم ويعجزهم، فلجأوا إلى أن يقولوا هذا كلام مجنون الذي يتكلم به محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا جنون، هذا مو من كلام الناس. صح، مو من كلام الناس، لكن أعجزكم عن أن تأتوا بمثله، لأنه فوق مستوى كلام الناس وأعظم من كلام الناس. فلم يجدوا شيئا يدفعون به إلا أن يقولوا أنت مجنون. والله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما أنت بفضل الله وإنعامه وإحسانه عليك مجنون، أنت تام العقل، وكلامك هو أكمل الكلام وأفضل الكلام، وخلقك هو أحسن الأخلاق، فليس فيك شيء من صفات الجنون. أنت قد جمعت محاسن العقل كلها، وما يدعيه أولئك فيك هو كلام باطل، لأن صفاتك هي أكمل صفات البشر، ولا يوجد أحد من الناس يساويك في شيء من هذا، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما أنت عليه من رجاحة العقل ونبل الخلق وسلين الكلام وفصيح العبارة واختيار الأسلوب الأكمل والأجمل والأمثل وحسن التعبير فيما تريد. فعبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الموجودة في الأحاديث، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فليس في كلامه مأخذ بحال من الأحوال، بل إن الناس لا يبارونه ولا يقتربون منه في عباراته، وهو مخلوق مثلهم، لكن الله تعالى ميزه عليهم بما اصطفاه واختاره من النبوة والرسالة، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالله تبارك وتعالى يبرئ ساحته ويشد من أزره ويسليه بقوله له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام بنعمة الله وفضله وإحسانه وكرمه عليك بمجنون، لست مجنونا، وإنما أنت أعقل العقلاء. وهذه ميزة يحصل عليها الإنسان في الدنيا بالتنعم بكمال العقل ورجاحته، وهذه من أعلى وأعظم النعم على العبد، أن يكون الإنسان عاقلا ويتصرف تصرفا سليما بموجب هذا العقل، فتعاملاته مع نفسه وتعاملاته مع الآخرين هي بمقتضى هذا العقل، وحينئذ لا يصدر منه إضرار لأحد ولا أذى على أحد. المسألة الثانية، يقول الله تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك في الآخرة لأجرا وثوابا أعده الله تبارك وتعالى لك، غير محدود وغير مقطوع وغير محسوب، وإنما هو كثير لا ينحصر. وهذا رد على هؤلاء الذين كانوا يتنقصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فقره، ويعيبون عليه أنه ولد يتيما، أنه نشأ يتيما، أنه عاش في أول حياته يتيما، فيقللون من شأنه. فالله تعالى بيّن لهم مزيته في الدنيا ورجاحة عقله. وأنتم أيها المشركون إذا أشكل عليكم أمر ورأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم فرحتم وقلتم جاء الأمين، لكن لما ادعى النبوة أنكرتم. الأمر الثاني أنه عند الله تعالى منزلته عالية وأعلى المنازل، وهو صاحب المقام المحمود الذي خصه الله تعالى به. وقال الله تعالى: إن لك لأجرا ومنزلة وثوابا ومقاما في الآخرة غير مقطوع وغير محسوب، بل أنت في أعلى المنازل. فحصل بهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم على التميز في الدنيا والآخرة، فمكانته في الدنيا على ما هو عليه من أخلاق عالية ونبل، وتمتع به من الحصول على أن يكون هو خاتم الرسل وهو سيد الأولين والآخرين، وما اتصف به من رجحة العقل وما هيأه الله تعالى له من المنزلة العالية في الآخرة. فهو عليه الصلاة والسلام الشافع والمشفع. المسألة الثالثة، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك يا محمد عليك الصلاة والسلام لعلى خلق، وهذا الخلق عظيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وإنك لعلى دين عظيم، هو دين الإسلام. وقال عطية: إنك لعلى أدب عظيم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كما هو في القرآن. وورد أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. مما جاء في القرآن: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. ومما جاء في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويشاور ويستشير أصحابه ويناقشهم ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بالقرآن نظاما يمشي على الأرض، فأمره ونهيه ونومه وسكوته وكلامه وطعامه وعبادته وكل أحواله بمقتضى التعليمات الواردة في القرآن. فمن أراد أن يطبق القرآن عليه أن يفهم القرآن ويفهم كيف طبقه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا صعب وهذا ثقيل وهذا شاق. أبدا، ليس فيه شيء من المشقة، بل فيه المتعة والراحة، لكن يحتاج إلى عزيمة صادقة وصدق مع ربه وإخلاص في ذلك، وإلا فالتخلق بالقرآن هو ألذ وأحلى وأسعد ما يكون الإنسان عليه عندما يتصف بأخلاق القرآن. والله تبارك وتعالى جاء بهذه الجملة وإنك لعلى، فجاء باللام للتأكيد ولم يقل وإنك على خلق، بل قال وإنك لعلى خلق، لأجل أن يؤكد هذا المعنى، لأجل أن نفهم نحن ما شرفنا الله تعالى به وأكرمنا من مبعث هذا الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا بهذه الصفات. فنعض على ذلك بالنواجذ ونشعر بالسعادة والفخر، وتطمئن قلوبنا إلى كمال ديننا في كل نواحي الحياة بما في ذلك الأخلاق. فدين الإسلام ليس هو صلاة وزكاة وصيام وحج، بل في كل شؤون الحياة، حتى تعاملك مع زوجتك، تعاملك مع والديك، تعاملك مع أولادك، تعاملك مع جيرانك، تعاملك مع زملائك، تعاملك مع من لا تعرفهم، تعاملك مع البعيد والقريب، كل هذا من دين الإسلام محدد ومبين. وقد مر بنا كثير من الآيات في دروس مضت كلام عن مثل هذا، وتكلمنا عنها بالتفاصيل في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فكل هذا ونحوه من دين الإسلام، والإنسان لا بد أن تكون أخلاقه عالية كرسوله عليه الصلاة والسلام، ويلتزم بهذه الأمور، ويقرأ الإنسان سيرة رسوله عليه الصلاة والسلام وكيف يتعامل مع الكبير والصغير، وكيف يتعامل مع البهائم والحيوانات وغيرها والطيور ونحو ذلك، كل هذا مدون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في إحدى غزواته، فحن بعير، فقال من الذي ظلم، من أين صاحب هذا البعير؟ فقال أنا، فبين له أنه ظلمه وأنه حمله ما لا يحتمل. هذا البعير كان يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الطيور أخذت أفراخها فصارت تدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من آذى هذه الحمرة في أولادها في أفراخها؟ فتنبه الناس وتلفتوا فوجدوا واحد أخذ أفراخها ليذهب بها إلى أولاده ليلعبوا بها، فأمره بإطلاقها. هذه الأمور وغيرها كلها تنبهنا إلى لزوم أن يكون المسلم هو أحسن الناس أخلاق، ويجب أن يمحى من أذهان المسلمين ما يردده الغربيون وأذنابهم من أن الغرب هم أصحاب الأخلاق الفاضلة. نحن فرض علينا حسن الخلق، أولئك اكتسبون بها مال لأجل المصالح الدنيوية، لكن نحن نكتسب بها دنيا وأخرى، يترتب على هذا جنة ونار وثواب وعقاب وسعادة وشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. فلما لا نكون نحن نطبق ما عندنا من الخير الذي هو دين لنا وهو حسن الخلق؟ ولماذا يوجد بيننا من يتساهل في هذا الأمر ويكون همه هو إصلاح دنياه وينسى أن من دينه أن يحسن تعامله في البيع والشراء وفي الإجارة وفي سائر التعاملات. والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق من الإحسان. هذه القضايا لماذا نغفل عنها ولا نتدارسها في مجالسنا، ويكون الإنسان عابس الوجه كئيبا؟ لماذا يحصل هذا من المسلم وهو ينتظر أن يدخل الجنة؟ المسلم المفروض فيه أن لا يغضب أبدا ولا يحزن، لأنه في هذه الدنيا يعمل لحياة أخروية هي محل الراحة، وأنت هنا محل العمل. هذه الدنيا هي محل عمل، مطلوب من الناس في الدنيا أهل الإيمان أن يجتهدوا في ملء مخازنهم ومستودعاتهم بالأعمال الصالحة، حتى إذا أنه انتهت المدة المحددة يذهب وهو مطمئن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا المعنى يجب أن يكون دائما أمام عينيك. هل أنت من أهل هذا المعنى أو لا؟ قالوا ربنا الله واستقاموا، الملائكة ترحب بك كل وقت، ولا في داعي للحزن ولا في داعي للهم ولا للغم، لأن هذه الدنيا كل ما فيها هو تافه، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح البعوضة كم هو من كيلو؟ كم وزنه؟ ولا شيء، ولا جزء من 100 من الملي. فعلينا أن نتذكر هذه المسائل في مجالسنا، ونربي عليها ناشئتنا، ونشعرهم بهذا المعنى، بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فتعرف على هذه الأخلاق والتزم بها، لأن هذا هو أعلى وأغلى ما يكون عليه الإنسان. ثم قال الله تبارك وتعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فستبصر، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنك ستعلم من هو الضال، من هو المفتون. هم يقولون إن محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك عليه، إنه مفتون يعني مخبول، وأنه ضيع ولا يحسن التصرف، وأنه ضل، لأنه يدعونا إلى عبادة إله واحد، ونحن عندنا اللات والعزة ومنات، وكل واحد عنده في بيته صنم يعبده، وهذه كلها يريد أن يلغيها، جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هكذا يتكلمون في حق رسولنا عليه الصلاة والسلام، ويقولون إنه مفتون يعني خبل مضيع. الله تعالى يقول: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي من هو الذي أصابته الفتنة وضل؟ هل هو الذي جاء بالتوحيد الخالص وعبادة الإله الحق الذي يستحق الإلهية وهو الله تبارك وتعالى، أم الذين يعبدون أحجار هم الذين صنعوها وهي لا تنفع ولا تضر؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لا أضل من هؤلاء. فالله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ستبصر وتشاهد بأم عينيك من هو المفتون، وهم أيضا سيعرفون ذلك وسيدركون هذا، وأنهم قد حادوا، كما جاء في قوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وكما قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالله تبارك وتعالى سيظهر هذا، وهم سيعرفون الحقيقة التي يكابرون عنها الآن، يكابرون عن أن يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق وأن دعوته صواب، من باب التكبر والغرور وعدم قبول الخضوع لأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو قائدهم في هذه الدعوة. يريدون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان واحد من الكبار الشخصيات من مكة ولا من الطائف كان يؤمن، لكن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم نقولها نحن وهم لا يقولونها، وهو يتيم فقير، ما يصلح. لو كان الذي نزل عليه الوحي هو أبو جهل كان ممكن، أما أن يكون على هذا الإنسان فلا يقبلون. فالله تبارك وتعالى يقول: سيتبين هذا الأمر وسيتضح الحقيقة، من هو المفتون، من هو المجنون، من هو المغفل، من هو الخبل، هل هو الذي يدعو إلى التوحيد أم الذي يدعو لعدد من الآلهة؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك عدد من الآلهة، هذا يأمرك وهذا ينهاك، أيهما تطيع؟ وتتناثر الصلاحيات وتتصادم الأوامر، فالعبد لا يستطيع أن يعمل بأمر سيدين. وهذا شيء يحسه الناس في أمر الدنيا، لكن فكيف يكون الحال في أمر هذا الكون وتدبيره كله؟ إن الحكم إلا لله. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله تبارك وتعالى يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أعلم من هؤلاء الضلال المشركون، من هو الضال ومن هو المهتدي، فهو يعلم أي الفريقين على الصواب، هل هو الذي يدعو إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أم الذي يدعو آلهة كثيرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهم المشركون، وهو أعلم بالمهتدين وهو أنت ومن اتبعك من المؤمنين، وسيجازي كلا بعمله ويحاسب كلا بما قدم. وهذا خبر وهو وعيد، فهو خبر عن انكشاف الحقائق أمام المشركين المنكرين لي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو وعيد لهم على استمرارهم في الضلال وعدم انقيادهم للحق. ثم إنه وعيد إلى أن أمورهم ستنفضح، وأنهم سيكونون محل خزي وعار أمام الخلق في الموقف العصيب الذي لا يستطيع أحد أن يدافع عن أحد، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأن كل واحد منهم مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعلى هذا ينقسم الناس إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بسبب أنها اتبعت الهدى الذي جاء من عند الله تعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين لم يقبلوا الحق وعاندوا وكابروا وأخذوا الدعوة إلى الله بأنها محل سخرية وتهكم واستهتار. فالتهكم بالدعاة والسخرية من الدعاة ومن الصالحين ومن الملتزمين بالدين موجود في كل الأزمنة. فالإنسان إذا رأى من يتنقصه لأنه يطيع الله لا يتثاقل ولا يلقي لهذا بالا، لأن هذا هو شأن شياطين الإنس والجن. فشياطين الإنس يقومون بهذا الدور ويمارسونه بين من يلتقون به من الناس، وهذا موجود في زمننا هذا بكثرة، ويجعلون الإنسان الذي يلتزم بدين الله ويوحد الله ويستقيم على الحق أنه إنسان متخلف ما يعرف الواقع ولا يدرك التطور الحديث الذي حصل لهذا الزمن ونحو ذلك، بينما دين الإسلام لا يعارض شيئا من التطور، لكنه يعارض الباطل ويعارض الخطأ ويعارض كل أمر يترتب عليه ضرر عاجل أو آجل، لأن دين الإسلام أحكامه من حكيم جل جلاله، وليس في أحكام الحكيم شيء من الضرر، بل كلها صلاح وإصلاح وفلاح ونجاح. وعلى هذا الأساس يتضايق كثير من أعداء الإسلام من انتشار الإسلام وقبول الناس له، ولأن كل إنسان تخالط بشاشة هذا الدين لقلبه يفرح به ويعتنقه وينقاد إليه، فلهذا يتضايقون الآن من انتشار الإسلام في أرجاء العالم بشكل مذهل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الدين لا يترك مكانا إلا دخله، وأنه سيصل أرجاء الأرض، لكن السعيد هو الإنسان الذي يجعل من نفسه وسيلة لإيصال هذا الخير للغير وإبلاغ الناس لهذا الهدى، حتى أنه يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فالإنسان إذا دعا إلى هدى فإنه سيستفيد من آثار هذه الدعوة بالإنسان المدعو ومن دعاه ومن دعا الذي دعاه، وهكذا إلى نهاية دعوته. وهذا نعمة من الله تعالى وكرم، حيث أنه يجعل للإنسان عملا مستمرا ب هذه الدنيا ولو كان تحت الثرى. وما جاء في قوله تبارك وتعالى: إن لك لأجرا غير ممنون، قال بعض المفسرين إن هذا خبر من الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر لكل من عمل بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا إلى أن تقوم الساعة. كل الذين يعملون، كل الذين يدخلون في الإسلام ويعملون الأعمال الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجر كل واحد منهم. نحن الآن في العالم 1.5 مليار المسلمون يعتنقون التوحيد، وهذا في فترة زمنية 50 سنة، بعدها قد يكون عدد أكثر، وقبلها قد يكون أكثر ونحو ذلك، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان إذا دعا إلى هدى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.